بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها تغسل كلى من عام 2017 والأطباء منعوها من الصيام. تقول أنا كنت يعني أصوم وأصوم النفل ومحب للصيام. تقول يعني ما العمل؟ أم أحمد، أولا أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، وأبشري بخير، فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ويبتلى المرء على قدر دينه يعني على قدر إيمانه، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فأبشري بخير. الأمر الثاني أبشرك أيضا بخير، أنك ولله الحمد لك أجر الصائم. أنت الآن تفطرين بأمر الأطباء، لماذا؟ لأنك عندك حالة مرضية خطيرة ما تتناسب مع الصيام، ولو صمت تضررت وربما يعني وصلت إلى حالة خطرة، ولذلك استجيبي لأوامر الأطباء وأبشري بأن لك أجر الصائم كأنك صائمة. من وين الكلام هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام القائل إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. بل أبشرك حتى الأيام هذه اللي كنت تصومينها، الأيام البيض والاثنين والخميس والتسع ذي الحجة وبقية الأيام كلها تكتب لك بإذن الله. لماذا؟ لأنك أنت مواظبة عليها، واللي منعك المرض أنت ما امتنعت عنها ولا تكاسلت عنها، اللي منعك المرض، فما عليك شيء يا أخت الفاضل. اللي عليك الآن الله يطول عمرك ويبارك فيك أنك تطعمين عن كل يوم مسكين من أيام رمضان، كل يوم تطعمين مسكين، أو مثلا في آخر الشهر تطعمين 30 مسكين، أو بعد كل 10 أيام مثلا أو بعد كل أسبوع تطعمين مسكين عن كل يوم، وإن شاء الله لك أجر الصيام. أم هناء من السعودية طبعا تقول بأن عندها وسواس، يعني وسواس مقلقها ومزعجها مع زوجها في بيتها، يعني مسبب لها نكد وشيء من هذا القبيل. يمكن اللي تابعني بالأمس قلنا للأخت أم هناء أنت تريدين نصيحة تستمسكين فيها ولا بس مجرد كلام فقط، يعني مثل ما يفعل بعض الموسوين؟ قالت لا، إن شاء الله بأني ألتزم الوصي. أم هناء بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للوسواس، مرض الوسواس هذا مرض، إما أن يكون سببه النفس الأمارة بالسوء، وإما أن يكون سببه الشيطان، وفي الغالب أن الشيطان هو الذي يتسلط على الإنسان في مثل هذه الوسوسة. ولذلك الله جل وعلا أنزل سورة كاملة هي سورة الناس، قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبالنسبة للموسوسين أصناف وأشكال وألوان، منهم من يوسوس في العقيدة في الذات الإلهية، منهم من يوسوس في الوضوء، منهم من يوسوس في الصلاة، منهم من يوسوس في الصيام، منهم من يوسوس في النجاسات، كل شيء عنده نجس، منهم من يوسوس في الطلاق، وهكذا. نسأل الله السلام والعافية. أنت ذكرت بالأمس عندك مشاكل، المشاكل الوسوسة في قضية دخول الحمام وفي قضية الوضوء، وأنه مسبب لك إزعاج حتى مع زوجك، وهذا شيء طبيعي جدا. بل إن بعض النساء اللائي تواصلنا معي قالت بأن زوجها هددها بالطلاق. ليش؟ لأن الزوج غير مستعد أنه يعيش نكد ويعيش حياة قائمة على مثل هذا الوسواس وعلى مثل هذا الألم وعلى مثل هذا الهم والغم اللي تمارسه المرأة. يعني رجل يقولك والله أنا زوجتي 4 ساعات في الحمام، وبعدين راحت المصالح والحقوق والواجبات وضيعت البيت، يعني هذه إذا دخلت المرة الأولى 4 ساعات كم مرة تدخل في الحمام؟ إذن هذا مرض، المرض يعالج، ما في شيء إلا يعالج. ولذلك قال جل وعلا على لسان إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وأن الله تعالى هو الذي أنزل الداء والدواء سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا مرض مرض عضوي بدني وين يروح؟ للطبيب. اللي مريض مرض وسواس وين يروح؟ يروح لل الآيات القرآنية والأوراد الشرعية ولنصائح أيضا العلماء، يتبع نصائح العلماء، لأن وجد الوسواس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من كان يبالغ في بعض الأمور، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من يأتيه الشيطان ويلبس عليه صلاته، فقرأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، يعني هذه وصفة من عندي لك. أولا أخلص النية وأصلح الطوية، ودائما راقبي الله عز وجل في جميع أمورك وشؤونك. الأمر الثاني، تضرعي إلى الله وأكثري من الدعاء إلى الله عز وجل والجئي إليه، لا سيما في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، في السجود ما بين الأذان والإقامة، في الثلث الأخير من الليل عند نزول المطر، في حالة انكسار لما تنكسرين وتتضرعين بين يدي الله عز وجل، فترين الله، ترين الله سبحانه وتعالى ذلك وافتقارك، فالله يغفر لك ويعافيك بإذن الله. ولذلك قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه وأنت من المضطرين. ولذلك إلجأ إلى قل اللهم اشفني وعافني وأبعد عني الوساوس، فليس لك ملجأ ولا منجأ من شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. إن ملجأك إلى الله ومنجأك من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، بارك الله فيك، لا بد أن تتعلم العلم الشرعي. من المهم جدا أن تقرأي في أحكام الوضوء، في أحكام التيمم، في أحكام الغسل، في أحكام الطهارة، في أحكام التخلي، دخول الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء، علمنا كيف ندخل الحمام ونقضي الحاجة، وما ترك لنا شيء صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فأنت بارك الله فيك اقرأي، يعني الآن الحمد لله كتب اشتريها من المكتبة عندك الآن، يعني هذا الفضاء من العالم الإنترنت تستطيعين تحملين بعض الكتب الموجودة وتقرأين في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في الآداب، آداب التخلي، لأن هذا سيضيف لك إضافة كثيرة تزيح هذا الجهل وتدفع هذا الوسواس بإذن الله جل وعلا عنك، وتنعتقين من هذا الذي نسجه الشيطان حولك، بارك الله فيك. الأمر الآخر، وهذا من أهم الأمور أختي الفاضلة، أن تكسري هذا الحاجز الذي ضربه الشيطان وجعله طوق حولك. كيف تقولين يعني كيف أكسر هذا الحاجز؟ الآن أنت إذا دخلت دورة المياه كنت تجلسين ساعة، لا، يجب عليك أن تعود نفسك تجلسين أقل فأقل حتى تجلسي، حتى لا تحتاجين إلى دورة المياه. الآن قضية الوضوء، الوضوء أنت تغسلين أكيد أكثر من مرة، اقتصري على مرة واحدة، بهذا تكسرين هذا الحاجز الذي طوقه الشيطان حولك وصنعه حولك ونسجه حولك، وتنعتقين من هذا الهم والغم إلى الفضاء من السعادة والطمأنينة والراحة. ولذلك أختي الفاضلة، إذا جاءك الشيطان قولي اخسع عدو الله، اللي قالك والله ما توضأت عدل، قولي اخسع عدو الله، امضي لا ترجعين، لأنك إذا رجعتي الشيطان أخذك مع أنفك وقادك مع راس مع يعني قادك إلى ما يريد، وتكونين أطعت الشيطان وعصيت الرحمن. ولذلك اعص الشيطان، ولا يعني إذا قال لك لا يمكن وما يمكن قولي اخسع عدو الله وبعدين اخرجي. قضية مثلا الصلاة، وأنت في الصلاة الأصل أن المصلي يصلي صلاة صحيحة، فإذا لبس عليك اطفلي عن يسارك ثلاث مرات وقولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وامضي في صلاتك ويذهب الله عز وجل عنك ما تجدين. أي شيء اكسر الحاجز أختي الفاضلة، بمعنى عاند الشيطان. الشيطان ضعيف، يتحطم، تتحطم وسوسته على صخرة الإيمان، صخرة اليقين. فأنت بارك الله فيك إذا عصيت الشيطان ما يعود إليك مرة ثانية، لكن إذا أطعتيه وجد إنسانة تطيعه يلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة، يعني الشيطان سيفرح لما يرجعك للحمام، لما يرجعك للوضوء، لما يخلي صلاتك تبطلين مرة ثانية. مسألة أخرى أختي الفاضلة، الأصل في الأشياء الطهارة والحل والإباحة، الأصل في الأرض الطهارة، حتى أرض الحمام الأصل الطهارة، المقعد اللي تجلسين عليه الأصل فيه الطهارة، حنفية الماء الطهارة، السجادة طاهرة، الثياب طاهرة، التراب طاهر، الحجارة طاهرة، الخزانة طاهرة، كل شيء طاهر. بعض الموسوسات قالت لي والله إني ما كنت حتى المقبض حق الباب هذا تقول ما أمسكه لأن يعتقد أنه نجس. طبعا الحمد لله الله سبحانه وتعالى عافاها وسلمها، شوف الشيطان وين وصلها لدرجة المقبض الباب. تقول بعض النساء لدرجة أن زوجي نفر عني، أصبح الآن يهددني بالطلاق لأن كل شيء أعتقده نجس. الآن الحمد لله من الله عليه، ولذلك أختي الفاضلة كل شيء، أطفالك طاهرين، ثياب أطفالك طاهرين، وبعدين أنت متوضئة الآن ومسكتي نجاسة ولا نجاسة ابنك، ما بطل وضوءك، أنت فقط تغسلين النجاسة فقط إذا متأكدة مثل منها مثل الشمس في رائعة النهار، إذا متأكدة. أما شك لا، عندنا قاعدة في الشريعة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وبعدين اجلسي مع نفسك في حالة تفكر وقولي يا أم هناء، معقول أنا على صواب وأمة محمد هذه كلها على غلط؟ اللي ما شاء الله يتوضون وضوء عادي، يصلون صلاة عادية، يدخلون الحمامات والمراحيض بخمس دقائق ثلاث دقائق أربعة ويطلعون، معقول هالمليار ومدري كم ها كلهم على غلط وأم هناء على صح؟ ما فكرت بهذا؟ ما فكرت بالوالدة وخواتك وصديقاتك وقريباتك؟ هؤلاء كلهم على غلط وأنت على صح؟ إذن أنت موسوسة، الوسواس يعالج، وعلاجه كيف؟ علاجه لابد أن يكون بالطريقة الشرعية، ارقي نفسك بالفاتحة والقواقل، زوجك يرقيك مثلا، اقرأي في العلم، العلم عدو للشيطان، أشد ما على الشيطان العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه يكنس وسوسة الشيطان، يزيح هذا اللي ينسج الشيطان عند هؤلاء الموسوسين. وحاولي ولا تقولين غدا، من اليوم من الساعة حاولي أنك تعاندين الشيطان، وعناد الشيطان سهل. الآن تتوضئين وبعد يبدأ يوسوسك، ولإخس عدو الله واطلعي بعد ما تنتهي من الوضوء. مثلا قضية قضاء الحاجة، أنا أنصحك أنك تستعملين المناديل ولا تستعملين الماء، يمكن تستغربين لأنك أنت بحاجة إلى مثل هذا الدواء، بحاجة إلى مثل هذا العلاج. كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمرون بالحجارة وما يستعملون الماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع، استجمر بالحجارة ما استعمل الماء صلى الله عليه وسلم. في قصة ابن مسعود لما جاب له حجرين وروثة، أخذ الحجرين وترك الروثة، قال إنها ركس، وأتى له بحجر ثالثة. إذن أنت الآن تحتاجين حتى يطلع الشيطان منك ومن مخيلتك وينهزم وتنتصرين عليه، حاولي أن تستجمري أحيانا بالمناديل ولا تستعملين الماء، وشوفي بعد ذلك السعادة والهناء يا أم هناء. بارك الله فيك، تفضل تفضل يا نورة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أطال الله في عمرك، أنا سمعت رسالة أم هناء هالحين،
الحمد لله. ها
أن تنصح عشان الوسواس. أنا يا شيخ من فضل الله سبحانه وتعالى ومتابعتك كان عندي وسواس مرة لدرجة حتى الملابس اللي في الدولاب أقول هذه فيها حاجة، وأطلعها كلها وأغسلها كلها يا شيخ،
إيه،
وأشك في كل شيء في الوضوء. بعد ما سمعتك الحمد لله توجه مرة عن الوسواس، الحمد لله يا شيخ.
اللهم لك الحمد،
الله عافاني، الحمد لله وشافاني يا شيخ، الله يعطيك العافية.
كثير ولله الحمد يتواصلون معي تحت الهواء ويبشروني، وأخت من أستراليا
وحري
من السعودية وهنا، ولله الحمد.
الملابس اللي في الدولاب كلها أني أطلعها وأغسلها وأسبحها.
اسمع يا أم هناء، اسمع يا أم هناء، ما شاء الله، هذه
تبعت كلامك وتبعت قول الله سبحانه وتعالى وأذكار، والحمد لله القرآن، نحمد الله وأشكره يا شيخ.
الحمد لله، الله يحفظك يا نورة،
والله يعطيك العافية ويطول عمرك يجزاك خير.
آمين، شكرا لك يا نورة. تفضل يا مسعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي مسعيد،
يعطيك العافية والصحة يا ربي، طول عمرك يا ولدي،
جزاك الله خير.
ولدي أنا حرمة يعني 60،
اي،
وما في الحمد لله أمراض، لكن في ضعفة، ويوم أوقف أصلي وأقف أتعب، أقعد على الكرسي لكن السجود أسجد على الأرض،
إيه،
هل يجوز يا أبوي ولا أجري ناقص؟
إن شاء الله يا مسعيد.
والسؤال الثاني، طال عمرك يوم نكلمك على الواتساب يعني نكتب لك، كيف وين حصل نسمعك؟
أم سعيد الواتساب أنا جاوب يومين بالأسبوع فقط، الجمعة والسبت، وتعرفين أنا يعني أحاول أني يعني بالنسبة للجواب الأسبق فالأسبق، يعني اللي أرسل قبل، والبرنامج ما يتحمل 40 سؤال 45 سؤال، وإن شاء الله يجي دوركم بحوله.
أكتب لك على الواتساب.
أي نعم،
طال عمرك.
مرحبا مرحبا مرحبا. أبو أشرف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله.
السؤال الأول يا شيخ، في حياتي عندي مبلغ من المال وبحب أوزعه للورثة الشرعيين، أولادي وبناتي وزوجتي، هل أوزعه حسب النصب الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين أم بالتساوي؟ السؤال الثاني، عندي أرض في عندي نية لبيعها لكن ما باعت لحد الآن، هل وجب علي إخراج الزكاة عنها ولا عند البيع أو بعد البيع؟
إن شاء الله يا أبو أشرف. مرحبا، تفضل أبو ياسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال، سبحان الله كثير من الناس يتساءلونه. يعني أنا الآن الحمد لله على وضوء وانتقد وضوئي، هل إذا قرأت القرآن يعني أمسكت بالقرآن بالمصحف متعمدا من غير أنا على غير وضوء، ولكن أريد أقرأ القرآن وألمسه بدون وضوء، هل فيه نص يحرم أو ينهي على هذا الشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، كثير من الناس حينما يتكلمون يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. صبح، يعني من أين أتى هذا؟ يعني هل هم صحيحون أم مخطئون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا حينما كان يتحدث.
طيب يا أبو ياسين.
وسؤال آخر، بارك الله فيك،
أفضل.
يعني كثير من الناس سبحان الله حينما مثلا يقولون الحيوانات، أسماء الحيوانات، يقول مثلا الحمار أعزك الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكر في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ولم يقل النعال أعزك الله، الحمار أعزك الله، وبارك الله فيك يا شيخنا.
أهلا وسهلا أبا ياسين. أم أسينات.
أيوة، السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال بالله عليك.
تفضل أختي.
الله يبارك فيك. هذا عندي بنتي، صار أول ما صامت شهر رمضان فطرت فيه يومين عطشة هلبة عطشة، ما عادش قدرت تصيم من كتر النوم، وتو شنو هو الحل؟ نعطيها لليومين.
أعتقد سؤالها واضح ما سينات. طيب، عندي الأخت محمد من الشارقة أمس تقول بأن يعني توفي واحدة من قريباتها، توفي زوجها، تقول وله عقارات يعني وبيوت في البلد وخارج البلد، وأوصى 10% هذا يخرج لله عز وجل. تقول بأن الآن ما في إمكانية لبيع هذه العقارات، تقول يعني الآن صعب جدا بيع العقارات وما في الآن مبلغ. تسأل تقول محمد، هل يمكن لزوجته أن تبيع الذهب اللي عندها وتؤدي هذه الوصية، وفيما بعد تأخذ يعني قيمة هذا الذهب من التركة، يعني من 10%؟ أختي محمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لهذا المتوفى الذي وصى 10%، هذه وصية يجب على الورثة أن ينفذوا هذه الوصية، ولذلك الله جل وعلا حرم كتمان الوصية، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فعشرة بالمية هذه يجب أن تخرج من مجموع التركة، وتجعل في سبل الخير. إن كان اشترط قال اجعلوها في كذا وكذا وكذا تنفذ، إذا كان في يعني طرق الخير خلاص يشوفون ما هو الأحوج يعني في التصدق، والثواب يكون لهذا الميت. الأمر الثاني بالنسبة للعشرة بالمية، ما دام أن من الصعوبة جدا بيع العقار، يعني الآن لو باعوا في خسارة كبيرة، أو مثلا هناك إشكالات يعني قضائية، هناك ما تم الحصر إلى الآن، فلو تأخروا ما في شيء يا أخت الفاضل، يعني حتى لو تأخروا لا شيء عليهم في هذا. يبقى قضية الآن زوجته حابة إن 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 هذه 10% تنفذ الآن، وتقول أنا سأقرض الورثة حتى نخرج 10% وبعدين أسترد، ما في شيء، وتشكر وتؤجر، هي تؤجر على هذا. فلو قالت مثلا هذا ذهبي، الآن عندي ذهب يساوي مثلا 100,000، 100,000 إذا يعني جبناها مثلا، أنا مثال أضرب مثال، 10% تبيع الذهب ب100,000 ثم تجعلها في طرق الخير، وبعدين إذا تم قضية توزيع التركة هذه تعزل، لأن هذه 10% اللي وصية وتعطى الزوجة وبعدين هي تأخذ الثمن، وأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم عبد الله من السعودية تقول جدتي توفيت من كم سنة، تقول عندها يعني خمس أولاد، خمس بنات وثلاث أولاد، تقول ينزل عليها عندها ضمان اجتماعي كان في مبلغ، يعني تسأل تقول بالنسبة للضمان الاجتماعي هل هذا يعني يعتبر تركة وإرث وماذا نفعل به؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للضمان الاجتماعي لا يعد من التركة، لا يعد من التركة، وإنما يرجع فيه إلى نظام الشؤون الاجتماعية، نظام الشؤون الاجتماعية. فإذا قصدت أنت بالضمان الاجتماعي هنا الراتب الذي الراتب التقاعدي عفوا الراتب التقاعد الذي ينزل لها الراتب التقاعدي عفوا سامحيني يا أخت الفاضل أعيد الجواب، إذا كان تقصدين راتب تقاعدي هذا ليس بتركة، وإنما هذا يرجع فيه إلى نظام التقاعد والمعاشات. أما إذا قصدت لا الضمان اجتماعي اللي يعطى للناس الذين ما عندهم وظائف، فقراء يعني، أناس مثلا تفرض لهم الدولة، لا هذا من التركة المبلغ الموجود، المبلغ الموجود قبل وفاة الجدة هذا يوزع على التركة، عفوا يوزع على الورثة، هذا من التركة يوزع على الورثة. أما إذا ماتت خلاص توقف توقف راتب الضمان الاجتماعي، ولا يجوز لأحد أن يخفي موت هذا الإنسان حتى يبقى الراتب يمشي عليه. وأي شخص مشى الراتب بعد وفاة صاحب الضمان فإنه آثم إذا أخفى هذا الأمر، ويجب عليه أن يرجع المبلغ للضمان الاجتماعي. أنت الآن تبين بأن سؤالك حول قضية الضمان الاجتماعي، إذا كان عند الجدة مبلغ من الضمان الاجتماعي هذا مال يسمى تركة يرثه أولادها، يرث هذا المبلغ أولاده. أي مبلغ يدخل عليها بعد الوفاة هذا لازم يرجع إلى الجهة الرسمية بارك الله فيكم، ولا يجوز لكم أن تتصرفوا فيه إلا إذا كان هناك قانون أو نظام يسمح مثلا باستمراريته، وأنا ما أعرف شيء من هذا القبيل. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا مقبلة على الزواج وتريد نصيحة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك أمر الزواج وأن يرزقك الزوج الصالح، اللهم آمين. أخت الفاضلة، أولا اختيار الزوج الصالح، وأنت ما دمت تقولين بأنك مقبلة أكيد أنك اخترت زوجا صالحا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك الزوج الصالح نعمة من نعم الله، كما أن الزوجة الصالحة كذلك نعمة من نعم الله، لأن الإنسان الصالح بالمجمل يعني يعيش حياة طيبة بعيدة عن المحرمات، بعيدة عن التفريط في الواجبات، يعرف حدود الله، يعرف كيف يتعامل، يراقب الله، هذا بالمجمل. قد يوجد شخص متدين لكن ما يخاف الله، عنده ضعف في الإيمان، قد يوجد شخص متدين ما يعرف حقوق الزوجة، لكن الغالب ولله الحمد أن الإنسان المتدين المستقيم يراعي هذه الجوانب، فيعني يبتعد عن الزنا، يبتعد عن شرب الخمر، يبتعد عن السرقة، يبتعد عن القمار، يبتعد عن السهر يعني بحيث يضيع الحقوق والواجبات، يعني يواظب على الصلوات، يواظب على الصيام، يواظب على يؤدي الزكاة، يحج بيت الحرام، يعتمر، وهكذا، هذا المقصود. ولذلك الزوج الصالح نعمة من نعم الله، فإن شاء الله توفقين وإن شاء الله تكونين قد وفقتي. الأمر الثاني أخت الفاضل، إخلاص النية مهم، بمعنى أنك تبتغين من هذا الزواج يعني أولا تحصنين نفسك، وأيضا يرزقك الله بأولاد صالحين، تحصنين زوجك أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، وفي لفظ مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذلك استحضار هذه النية مهم سبحان الله العظيم، لأن هذه النية إذا وجدت بارك الله عز وجل في حياة الإنسان، فلذلك من المهم جدا أنك تستحضرين هذه النية. أمر آخر من المهم أن تطلعي على حقوق الزوج، كما أن زوجك يجب عليه أن يطلع على حقوق الزوجة، وهناك حقوق واجبة للزوجة وحقوق واجبة للزوج خاصة بكل واحد منهما، وهناك حقوق مشتركة بينهما، هذه الحقوق الواجبة، وهناك آداب. آداب مسألة أخرى أخت الفاضلة، ينبغي على كل إنسان مقبل على الزواج أن ينتزع من نفسه ومن ذهنه وذاكرته مسألة ما يسمى بالحياة المثالية أو الحياة الوردية، لأن كثير من الشباب اللي يقرؤون الروايات والقصص أو يعيشون أوهام، فيعتقدون بأنه لابد الحياة ما يكون فيها خطأ، ما يكون فيها تكدير، ما يكون فيها مثلا زعل، ما يكون فيها كذا، وهذا غلط. فلابد أن تتوقع المفاجآت، لأنك إذا توقعت المفاجآت استطعت أن تبحري بسفينة البيت إلى بر الأمان. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله، سيد ولد آدم، ها، أشرف الأنبياء، ما خلى بيته من بعض الإشكالات وبعض المناكفات وغضب، وهجر نساء شهر كامل وشيء من هذا، وهجر بعض نسائه أيام وأشهر بل أشهر. يعني بمعنى أنك لا يعني بعض النساء تصدم لما ترى مثلا خطأ من زوجة أو تقصير أو شيء من هذا القبيل، لا توقعي أي شيء. الإنسان اللي يتوقع المفاجآت، يتوقع الصدمات هذه التي تأتي، صدقيني بأنه سيجد الحل، لأنه خلاص عنده استعداد لفهم هذه الأشياء. وهذا طبعا لا يطلب، وإنما هذا من قدر الله المخبر عنه، لأنه هذا قدر الله. يعني الدنيا كما قال الأول طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الدنيا. أمر آخر أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للزوج، إذا يعني وفر لك المسكن الشرعي، هذه نعمة من نعم الله، إذا ما استطاع اصبري عليه. بعض الأزواج عند مسائل القدرة المالية ضعيفة عنده، يحتاج أن يبقى بين أهله ووالديه، يحتاج أن تساعدين مثلا في مسائل يعني الحياة إذا كان عنده قدرة، بمعنى تصبرين عليه. لأن للأسف الشديد نحن في وقت أصبحت المادة هي الغالبة على كثير من الناس، يعني الجانب المادي هو الغالب للأسف الشديد. ولذلك بعض النساء عندها حسابات عجيبة جدا، يا كذا يا كذا، وهذا غلط. هذا يعني يجعل الشراكة الزوجية ليست شراكة فعلا قائمة على قضية وجعل بينكم مودة ورحمة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، لا، شراكة مادية مثل الشركات ومثل المشاركات اللي فيها حسابات كم أخذت وكم تعطيني، هذا ما يصلح. الحياة الزوجية ليست بالضرورة أن يكون واحد زائد واحد يساوي اثنين، لأن مشكلة هنا. الحياة الزوجية زوجان يعني يريان بعضهما البعض يوميا، طبيعي جدا يحصل هناك فتور في العلاقة، يحصل هناك ملل، يحصل هناك كذا، وتنشط وتتجدد العلاقة بين الزوجين بأسباب كثيرة، بمعنى أنك تكونين على يعني معينة لزوجك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة تستفتيه فقال أذات بعل، أنت متزوجة؟ قالت نعم. قال كيف أنت منه؟ قالت والله يا رسول الله آلوه، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. وأنت طلبت النصيحة، أنت يعني بعض يمكن أخواتنا وبناتنا يقول طيب والزوج؟ لا، هي طلبت أني أنصحها، هي الآن إذا جاء دور الزوج بنعطيه إن شاء الله حقه. فالمقصود بأنك بارك الله فيك تكونين خير عون له، إذا صابته ضائقة مالية تتحملين، إذا مثلا حصل له كذا تصبرين، وهكذا. وبهذه الطريقة بإذن الله صدقيني تعيشين حياة سعيدة ورائعة وجميلة بحول الله تعالى وقوته. وهذه الدنيا أصلا يعني مسائل قضية والله إن الإنسان يريدها كما يرغب، لا، غير صحيح، بل يعيش الظرف الذي هو فيه، فإن كان الحمد لله في خير وعافية يحمد الله، وإن كان في يعني ضرر أو شيء يستغفر الله ويصبر على البلوى. أم أحمد من رأس الخيمة تقول عندها ذهب ملبوس قيمة 100,000، وتقول هل عليه زكاة؟ أم أحمد بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للذهب اللي تشتريه المرأة للبس والزينة والتحلي، ولم تقصد به البيع والتجارة ولا الكنز، ما تكنزه مثلا تقول والله أنا مخليته حتى يجي الوقت اللي أبيعه ويرتفع السعر فأبيعه، هذا ليس فيه زكاة في قول جماهير أهل العلم، ما في زكاة رضي الله عنك. حتى لو عندك ذهب قيمته مليون، ذهب قيمته مليون أنت أعددته لللبس والزينة والتحلي في المناسبات، في الأعياد لزوجك، يعني في الحفلات مثلا، هذا ما في زكاة، فالراجح من قولي أهل العلم. أم أحمد تقول عندها عقار أيضا قيمة 100,000، تقول يعني أنا أريد أن أبيع وأهب للأولاد، كيف القسمة تكون؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا حبيت أنك تبيعين هذا العقار وتقولين قيمته تقريبا 100,000 وتوزعين على الأولاد، ما في أفضل من قسمة الله عز وجل. القائل في كتابه العزيز يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول لبعض العلماء قالوا لو سويتي بينهم ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فقالوا حتى لو سويتي بينهم، لكن إذا حبيت تسوين بينهم استأذن العيال، قولي شوفوا أنا بعطيكم كل واحد، يعني مثلا أفترض عندك 10 الله يصلحهم ويبارك فيهم، كل واحد بعطيه 10,000 مثلا الذكور والإناث، إذا قالوا راضين الحمد لله، إذا قالوا العيال لا والله إحنا معروف التركة معروف الإرث نبغى مثل التركة، لا تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. نورة من السعودية بشرتنا اللهم لك الحمد بأنها يعني كانت تعاني من وسواس، وحتى تقول إني الثياب في الخزانة تقول أغسلها دائما وكذا، والحمد لله والله يثبتك يا أخت نورة وبشرتينا وبشرك، ناس كثير يبشروننا ولله الحمد، يتصلون تحت الهواء ويرسلون رسائل يقول الحمد لله الآن نعيش في عافية ونعيش في سعادة، وكنا في قلق وهم وحزن ويعني أعداد كبيرة من أغلب دول العالم، هذه نعمة من نعم الله. وأهم شيء مثل ما ذكرنا الأخت أم هنا الاستجابة، أن الواحد يستجيب للنصيحة، يستجيب للنصيحة. تخيلوا بعض الناس رايح للطبيب يعالج، قال الطبيب والله عندك المرض الفلاني وضروري تأخذ هذا العلاج، أخذ العلاج من الطبيب وحطه في سلة المهملات، هذا استهتار مع الطبيب، هذا ما كأن يرى الطبيب شيء. كذلك مسائل الرقية، مسائل توجيهات طلبة العلم مثلا يقولون سووا كذا، هذا ما جابها من كيسه ولا من جيبه، هذا جابها من نصوص القرآن والسنة وآثار الصحابة والتجربة أيضا، التجربة مثل الأخت نورة جربت الحمد لله النصيحة اللهم بارك، وأبعد الله عز وجعلها ما كانت يعني تعاني منه وتقاسه. وهذه رسالة لكل إنسان موسوس. أشكرك يا أخت نورة وأسأل الله تعالى يبارك فيك. أم سعيد من العين تقول عمري 60 سنة وما تقول ما عندي الحمد لله أمراض ولا شيء، لكن عندي ضعف لما أجي أصلي واقفة أتعب، تقول أجلس وبعدين أنا الحمد لله أسجد على الأرض، تقول ما حكم ذلك؟ أم سعيد عافاك الله وشافاك وكتب أجرك. أخت الفاضلة عندنا صلاة السنة السنن هذه يجوز تصلينها وأنت جالسة حتى لو كنت قادرة على القيام، السنة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا حتى لو كان قادرا على القيام ما في بأس. بالنسبة للفريضة الأصل أن الإنسان يقف فيها، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما. طيب تقولي لي والله أنا لا، أنا إذا وقفت أدوخ أترنح مثلا ما أقدر، طيب تقدرين تمسكين عصا يا أم سعيد؟ إذا قلتي لي نعم امسكي عصا، يعني ما شاء الله أنت ما أنت كبيرة 60 اللهم بارك والحمد لله ما عندك أمراض، امسكي عصا وصلي. تقولي والله صعب علي، الحمد لله الله وجد لك فرج ولله الحمد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، خلاص اجلسي على الكرسي أو اجلسي على الأرض أفضل من الكرسي وصلي الله أكبر وانت جالسة، وبعدين تركعين بالإيماء الله أكبر سمع الله لمن حمده وتسجدين على الأرض والحمد لله. لكن جربي قضية العصا، ها جربي امسك العصا وانت بالصلاة حطيها، حتى لو ما حطيت يديك هذه سنة، فإذا احتجت العصا يعني اتكي على العصا وإن شاء الله أن الله عز وجل يعافيك ويقبل منك. أبو أشرف من دبي يقول عندي مبلغ من المال حاب أوزعه لزوجتي وأولادي كيف أوزعه؟ أبو أشرف يمكن سمعت جوابي قبل قليل على الأخت أم أحمد من رأس الخيمة. أخوي الفاضل يعني بالنسبة للزوجة تعطيها ما تشاء، يعني لأنها ليست داخلة في قضية الهبة من حيث العدالة بين الأولاد، لكن لو زوجتك أعطيتها أكثر من أولاد أو أقل من أولاد الأمر واسع، في هذا الأمر واسع. أفضل شيء ما دام تقول والله أنا ناوي أوزع عليهم على قسمة الميراث، الزوجة تعطيها قدر الثمن، وبالنسبة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول والله حاب بعد يعني سوي بينهم، استأذنهم مثل ما قلنا لأم أحمد، استأذنهم قولوا إيش رأيكم، إذا والله من طيب خاطر ورضا نفسها سوي بينهم، إذا قالوا لا والله نبي نريد على قسمة الميراث يعني اقسم بينهم على قسمة الميراث. أبو أشرف يقول عندي أرض وأنا ناوي أبيعها، لكن متى أخرج زكاتها؟ أبو أشرف بارك الله فيك، إذا كان عند الإنسان عقار أو أرض وهو لم ينوي أصلا يعني ما عرضه للبيع بعدين طرأت النية على أن يريد أن يبيعه، بمجرد عرضه بالسوق يبدأ حساب الزكاة، يعني يبدأ العد التنازلي مثل ما يقولون في قضية حساب العام، حساب الحول. أفترض الآن عندك عقار، عندك أرض أصلا ما عندك نية تبيعها، أنت ناوي تبني عليها، ناوي تستثمرها، هذه ما فيها زكاة. بعدين قلت أنا أبغى أبيعها. طيب أنت الآن قاعد تشاور وتتكلم 6 أشهر وأنت تشاور وتستخير، هذه ما عليك زكاة فيها. بعد 6 أشهر مثلا الآن قلت الآن بدأ خلص أريد أبيعها، وحطيت رقم تلفونك ولا حطيتها في المكاتب العقارية، تحسب من بداية عرضها في السوق إذا مر سنة كاملة وما بيعت لابد أن تزكيها، بحيث تحسبها بالسعر السوقي، سعر الحول يعني نهاية الحول كم تسوى مثلا، سواء كان أقل أو أزود. يعني مثلا أنت شاريها 100,000، لما جاء آخر السنة عرضتها ما أحد اشتراها، كم سعرها؟ قالوا لك 80، تزكي 80. قالوا لك 200,000، تزكي 200,000. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو ياسين من أبو ظبي يقول أنا يعني أحيانا أكون على غير وضوء وأريد أن أقرأ القرآن، هل ألمس المصحف؟ أبو ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للمس المصحف ذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، على أن غير المتوضئ لا يجوز له أن يمس المصحف، ويستدل لذلك بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. والراجح من أوجه التفسير بأن هذه الآية المقصود فيها الملائكة، والمقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وهناك حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو موضع خلاف من جهة الإسناد ومن جهة المتن، فمن يعني ضعف فمن صحح إسناده قال بأن هذا يشمل كل طاهر، بمعنى أنه لا بد أن يكون متطهرا. هناك قول لبعض العلماء قالوا بأنه يجوز مس المصحف لغير المتوضئ الحدث الأصغر وليس الأكبر، قالوا لأن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد وعلى فرض صحته، فالمقصود بالطاهر هنا المؤمن، لأن المؤمن يطلق عليه طاهر، إنما المشركون نجس، يعني في مقابل المشرك المؤمن هو طاهر. والحديث والآية هذه في اللوح المحفوظ والمقصود بها الملائكة، لكن حقيقة احتياطا ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يقرأ من المصحف هو غير متوضئ لا يمس المصحف إلا على وضوء. أما إذا كان يريد أن يقرأ من يعني من حفظه مثل ما يقول العوام على صدره ما يحتاج أن يتوضأ. بارك الله فيك. أبو ياسين يقول كثير من الناس يعني إذا جاء يتكلم يقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، هل هذا صحيح؟ أخوي أبو ياسين بارك الله فيك، طبعا هذا الكلام الجواب عليه من أوجه. الوجه الأول إذا كان إنسان يتحدث ويبرز بعض مثلا بعض أعماله، بعض يعني إبداعاته، بعض مشروعاته، لا بأس إذا مثلا أكثر من قول أنا يقول أعوذ بالله من كلمة أنا، ذلك أن الأنا هذه أهلكت أقوام في السابق حينما أضافوا الأمور إلى أنفسهم، أضافوا الأمور إلى أنفسهم، ففي هذه الحالة يقال بأنه لا بأس، لكن يعني بقدر. أما إذا كان الإنسان كلما تكلم قال أعوذ، لما يتكلم يقول أعوذ بالله من أنا، هذا حقيقة مخالف للشرع وللعقل، فما عندنا شيء في الشرع أنه الإنسان إذا قال أنا يقول يعوذ بالله من أنا، ولا عندنا شيء شخص يقول والله كلما تحدث قال أعوذ بالله من أنا. يعني الآن افترض يعني لو قيل مثلا من فعل هذا فيقول أنا أعوذ بالله من أنا، غير معقول، غير معقول. ولذلك المسألة فيها توازن. بارك الله فيك. نعم خلاص. طيب يعني نحن اليوم البرنامج طبعا علشان عندنا الإحاطة الإعلامية نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل بقية الأسئلة في يوم غد بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.